إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك ومنك وجودك عن شر ما قضيت. اللهم أعنا على أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم وسهلا في قضية المراهقة، الرحلة التي نخوضها داخل نفسية المراهق، هذا الشاب الطفل الرجل المتناقض المتقلب صاحب العواطف والمشاعر المتغيرة والمتبدلة، صاحب الأهداف غير الواضحة، المتكاسل عن أداء كثير مما هو واجب عليه أن يتكاسل كل حال وكل يوم وكل فترة فيها بحال. الفترة فعلا هي فترة متقلبة، لا تستطيع الحكم على الشاب بشكل جيد، بيجيلك في أول فترة المراهقة في أولى أعدادي بتجد فيه قدر من التكاسل، تلاقيه في تاني أعدادي تلت أعدادي اختلف، في ثانوي اختلف اختلاف آخر. ووضح لنا من المحاضرات السابقة كيف يكون الوضع وكيف تكون المشكلة وأين تكمن المشكلة، وتحدثنا فيما سبق عن بعض المتغيرات اللي بتحدث للوالدين وبتحدث للمراهق. عنوان محاضرتنا التغيرات النفسية والجسدية والسلوكية للمراهق. تخش بقى في المرحلة الوسطى اللي هي من 14 ل17، يعني بتستلموا على مشارف الأولى ثانوي بتدخلوا على مرحلة أخرى، مرحلة الجامعة، تحقيق الاستقلالية بقى بيبقى لها صورة تانية مختلفة، أو في اتجاه معذرة في كلمة مختلفة، يعني بتبقى بصورة أقوى من ذي قبل. أول حاجة بيبتدي عشان يحقق استقلاليته بابا وماما متداخلين في كل حاجة في حياتي، مش سايبني أتصرف براحتي، بابا وماما حاطين مناخيرهم في كل صغيرة وكبيرة ومش فاهمين إن أنا بدأت أنضج بشكل أقدر أخد فيه قراراتي بشكل واضح. وبالتالي بيبتدي يشتكي الأبناء بشكل كبير في الشكوى من تدخل الآباء للنيل من استقلالهم، ودي نقطة بتبقى واضحة جدا. الولد ما بيجي لي عنده 13 سنة بيقول انهم بيعاملوني كعيل، اما بيجي ابن 17 سنة يقول لك هم بيتدخلوا في الصغيرة والكبيرة مش سايبين لي حرية التصرف، دول عاوزين يعرفوا اصحابي واصدقائي والدهم ووالدتهم بيشتغلوا ايه ولا ساكنين فين بتاع ايه، يعرفوا هم ليهم ايه عشان يعرفوا. هل انا ما كبرتش لدرجة ان انا اعرف اصحابي واصدقائي من غير ما يبقى في تدخل في الاسرة بشكل او باخر؟ تاني نقطة، السن ده بقى سن الروشنة الحقيقية، يعني الاهتمام بالمظهر وبشكل الجسم، وبيزيد بقى هنا بقى الجيم والأشكال وتربية العضلات والمجانس والغيرها من العضلات لإظهار الشكل، بيبتدي يبقى فيه نوع من أنواع النرجسية الخفيفة في حب الذات والتشكيل والشكل العام بتاع البني آدم. بيبتدوا بقى يغيروا أصدقاء إعدادي، لأ يعني هنحول لثانوي، الدماغات اتغيرت، فصعب قوي إن من إعدادي لثانوي يبقى فيه أصدقاء، بيبتدي ينقي أصدقاء جداد، وعلى فكرة بيسعوا لأصدقاء جداد كل ما بابا ماما يعرف مجموعة بيختار مجموعة تانية. وبيبتدي هنا حب الظهور قوي، وبيبتدي كل واحد يكون شلة ونفسه يبقى فيه عنده قدرة على السيطرة على النظراء، بتبتدي في المرحلة دي. في فترات حزن ممكن تحصل للأولاد، يعني في كتير من الأحيان أمهات بتشتكي بتقول لي أنا البنت عندي ما بقتش مهتمة بنشاطاتها زي الأول، بتقعد في الأوضة كتير، حتى في البيت ما بقتش تناغز زي الأول، بقت تقفل عليها أوضتها وتقعد فترات طويلة، سواء كان بتسمع حاجة أو بتذكر حاجة أو قاعدة بخش عليها قاعدة ساكتة، حتى مع المجموعة بدأت تقعد ساكتة. والوضع ده بيجي فترات وفترات بيختفي، أقول لها ده وضع طبيعي عادي، هرمونات المرحلة دي بتؤثر في تركيبة الأولاد، بتمررهم بفترة من الحزن بشكل أو بآخر. بيبتدي السن ده حتى يكتبوا مذكرات، اكتبوا بقى مذكراتهم وقصصهم ومشاعرهم، وأرجو من أي أب وأي أم إنهم يستحوا من الله ولا يقيموا على أولادهم رقابة في المذكرات، وخصوصا المذكرات الشخصية. يعني ولد قافل، يعني الولد كان جاي يشتكي لي مرة يقول لي إيه، يعني هو لأنهم آباء يبقى يحق ليهم أن يتجسسوا علي، يحق ليهم إنهم يفتحوا الدرج وكل واحد فيهم محتفظ بمفتاح آخر للدرج بتاعي، يفتحوا ويتفرجوا على المذكرات اللي أنا عاوز أكتب فيها. افرض ان انا عاوز انفس عن نفسي، عاوز ادي رأي في بابا، اقول في ماما اي رأي نفسي انفس الكلام ده، ما يسيبولوش مساحة الحرية اللي موجودة. الاقيهم فاتحين شنطتي وبيتفتشوا ويشوفوا انا بعمل ايه وبتصرف ازاي وبروح فين وباجي فين. الاقيهم بيتصلوا بالتليفونات عشان يتأكدوا اذا كنت رحت مع زميلي، او ايه قلة الثقة اللي هم عاملينها لي دي. يعني انا محتاج خصوصية من الخصوصيات. على فكرة القدرة النقدية هنا بتبقى صعبة، كتير من الآباء والأمهات بيبقى ما عندهمش قدرة على الوقوف أمام أبنائهم في المرحلة دي، لأن الولد بينتقد الأب بشكل واضح وقد يكون في أدب، لأنه بتبقى عينيه عندها قدرة على فرز الحقائق وغيرها. في بعض أوقات بابا يقول للابن أنت إنسان كذاب، الولد يقول له طب ما أنت كمان يا بابا، أنا ما تعلمتوش من بره. ليه يا بابا؟ مش أنت قاعد عايش حياتك معانا من صغرنا ومعيشنا في كدبة انك كنت الاول على دفعتك والاول على كذا والاول على كذا ودخلت معرفش ايه وعملت ايه وفي الاخر بابا اكتشف انك بدبلوم؟ يعني قصدي ان قدرتهم على النقد عالية. نيجي للنقطة التانية، الاهتمامات. بيبقى فيه مهارات عقلية بقى، وتلاقي هنا الابداع بيبقى موجود، ومهارات تركيب الاشياء، ومهارات انه يبتدي الولد يروح يخش في مجال الشعر، ويبتدي الولد يخش في مجال الكتابة، ويبتدي البنت تبتدي في الفنيات والرسومات وتنسيق الزهور وعمل لوحات، يبتدي في مهارات عقلية معينة في السن ده. في كتير من الأحيان بنلاقي إن الشباب في السن ده وخصوصا في ثانوي بيطلع منهم حاجات إبداعية هايلة أوي 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 أوي، لأنهم عندهم قدرة على التسامي على كتير من الطاقات الجسدية اللي بتبقى موجودة عندهم، وبعض العدوانية للآخر اللي بتبقى عندهم، بحيث انهم يطلعوها في حاجة، في حاجة رياضية، في حاجة فنية، في حاجة لها اهتمام بالمجتمع بشكل او بآخر، بقضية من القضايا المختلفة اللي بيعملها، برياضة من الرياضات المختلفة، وهكذا. تطور الجسدي بقى خلاص بقى بيبتدي كبر بقى، ويبتدي يعني مشاعر الحب والعاطفة. مفيش شخص مر بهذه المرحلة، مرحلة المراهقة، إلا وكانت عنده عاطفة ما تستحوذه، وقد تمتد هذه العاطفة من مجال التخيل إلى مجال الواقع لبنت الجيران أو لبنت العم أو لبنت الخال أو لفلانة اللي في التلفزيون أو في الشارع أو زميلتي اللي في المدرسة أو غيره. البعض بيفصح والبعض لا يفصح في كثير من الأحيان، ولكن أما بتسمع مذكرات المراهقين في كثير من الأحيان أو الشباب اللي بيجي سواء كان في بيئة ملتزمة أو غير ملتزمة، ده حاجة فطرية ربنا فطرها حتى يلتقي الجنسين مع بعض. ده طبيعي أن تكون هناك عواطف وحاجة إلى الملء والامتلاء موجودة حتى يتقارب الأجناس بعضهم ببعض، وبالتالي مشاعر الحب والعاطفة بتبقى واضحة جدا وبشكل واضح، وحساسية الأفراد بتبقى موجودة، والفيديو الكليب الفلاني المؤثر والأغنية الفلانية. بيبقى عنده حاجة غريبة أو في السن ده بيبقى راجل، بيبقى راجل وراجل مع أصحابه بشكل كبير، لدرجة أنه ممكن في سبيل أصدقائه بيعمل كتير من التجاوزات في سبيل أن يثبت لهم قد إيه هو بيبقى عنده قدر من الإخلاص. توجيه النفس في المرحلة دي بيبتدي بقى الولد يتكلم في المثاليات، المجتمع المفروض يبقى كويس والطبيعة بيبقى كويسة، واختيار القدوة كمان في المرحلة دي. وهي دي المرحلة اللي أقصد بيها أما نيجي نزرع ونبتدي نبني شاب من أول وجديد مر بمرحلة من عدم التوازن فترة المراهقة المبكرة، نبتدي نغرس القدوة في السن ده. ده السن اللي يقدر تلتقف فيه القدوة من سن 14 ل 17، هو ده سن المثاليات. عاوزين نفتح بيت المقدس، عاوزين نحرر فلسطين، عاوزين نعمل حاجة جديدة للإسلام والمسلمين، عاوزين نبقى أحمد زويل، عاوزين نبقى حاجة يعني مشرفة، وهكذا. هنا بيبتدي ظهور دور الضمير، وهي دي المرحلة زي ما قلت لكم اللي بيعد فيها الشاب إعداد آخر جديد غير الإعداد الماضي. لأن دور الضمير بيبقى واضح عند الولد ده، الصح صح والغلط غلط، وبيبقى الأمور حتى لو بيغلط عارف إيه الصح وعارف إيه الغلط، وعارف إن تعديه بالصورة دي وبالشكل ده، وهتلاقي قدر من الضمير ممكن يبدأ في هذه المرحلة. هنا بقى بيبتدي القدرة على إن هو زي ما بيقولوا يرسم أهداف ويخطط له. يا ريت يبقى يا رب كده أولادنا يعني إيه يكرمهم ربنا سبحانه وتعالى ويبتدوا يخططوا الحاجة إيجابية، عشان كده ده سن المشاريع مطلوب جدا لما نتكلم كمان فترة إزاي تقدر تعمل مشروع مع ابنك يمكن أن يستثمر فيها طاقته. أنا عارف إن إحنا زهقانين قوي من الكلام، بس الموضوع لازم يتشاف بالشكل ده وبالصورة دي. هنتكلم في المراهقة الأخيرة أو المتأخرة اللي هي آخر حاجة من سن 17 ل 19، وهنقولها بسرعة، يعني ده سن الكلية، خلاص دخل الكلية من سن 17 ل 19 بيحقق الاستقلالية إزاي. أول حاجة خلاص فهم إيه هو ذاته ونفسه، إيه اللي بيحبه، إيه اللي بيكرهه، إيه اللي عاوزه، إيه اللي يروحه، بيبقى فيه عنده قدر من التصميم. هخرج يعني هخرج، هروح يعني هروح، أصحابي دول كويسين، لا السكة دي لا أنا عاوزها، لا أنا رسمت حياتي، أنا عارف أنا عاوز إيه، أنا نفسي أبقى إيه، وهكذا. بيبقى عنده قدرة بقى دلوقتي، وده السن اللي في كتير من الأحيان الناس بتطرق عيادات الأطباء النفسيين فيها، إن الولد ما بقيناش نعرف نتعامل معاه، الولد أصبح عندي بشكل كبير مش عارفين نسيطر عليه زي زمان، الولد ما بلوش سكة خالص، لأن ده سن بيبقى عنده القدرة على تأجيل إشباع النفس، يعني عاوز حاجة بس عنده القدرة على السيطرة على النفس ومش هسرح ورا الحاجة دي، هيبتدي عنده القدرة على أن يسيطر. في الأول وفي السن اللي فات ممكن يحب بنت، ممكن يتعامل مع بنت، ممكن يقرب من بنت، لكن السن ده لا، بيبقى عنده القدرة على أن يؤجل إشباع النفس، وده سن التفوق. يبتدي الشباب المتفوق يبتدي يظهر من دلوقتي بقى، يبتدي مذاكرته يبقى عارف مذاكرته، يبقى أصحابه مش هياخدوه، المهم بيبقى عنده قدرة على تأجيل إشباع النفس. بيبتدي بقى يعبر عن نفسه بشكل جيد ويتكلم كلام موزون، بيبقى عندهم روح الدعابة والفكاهة في السن ده بالذات، اتفرج عليهم بيبقوا بتوع الثانوية مقفلين شوية، لكن بتوع الجامعة في الأولى والتانية كلية بيبتدي روح المرح والدعابة والفكاهة والضحك والهزار والكلام. الاهتمامات غالبا بتبقى في الاهتمامات في السن ده بتبقى تستقر بقى خلاص، ايه اللي بيحبه، ايه اللي ما بيحبوش، ايه اللي بيكرهه، ايه اللي ما يكرهوش، الشكل العام، التشكيلة، حتى الأولاد في السن ده بيفكروا انهم يرتبطوا بقى خلاص، يعني الشاب الجد بيقول لك لا انا بحب الفلانيه او بتعامل مع الفلانيه لاني انا عاوز فيها كذا وكذا وكذا وشفت فيها كذا وكذا، بيبقى فيه استقرار عاطفي بدرجه اكبر، وخصوصا عند البنات اكتر من الاولاد، عشان كده ده سن بيتجوز فيه بنات كتير وبتستقر في حياتها وبتستمر زيجاتها، لكن في الاولاد بيبقى في عدم استقرار شويه. ممكن ياخد قرار مستقل انه يغير الكليه، ممكن ياخد قرار مستقل انه يغير الدرس اللي فيه، ممكن يغير ويقرر قرار مستقل ان انا عاوز اشتغل واصرف على نفسي في كتير من الاحيان. عنده القدرة على الوصول لحل الوسط، سن حلو قوي، يعني تقدر تتفاوض معاه وتاخد وتدي معاه وتيجي له يمين وتيجي له شمال وتتفق معاه. بيبقى عنده القدرة على الاعتماد على النفس وعنده كبرياء عالي، بتبقى الحتة بتاعت الكبرياء عالي عندهم في السن ده شوية، يعني حاسس بنفسه وبذاته بشكل كبير، ولكن في نفس الوقت يعني بيبقى الكبرياء أعلى من قدرته على الحفاظ على العمل، عشان كده بتجد اللي بيلتحقوا بأعمال من سن 17 ل19 بيغيروا الأعمال في الفترة دي كتير. الاهتمامات في السن ده العادات بتبقى واضحة محددة، بيهتم بمستقبله، بيبتدي يفكر أنا في المستقبل هعمل إيه، أنا لازم يبقى له دور، أنا مش صغير عشان ما يبقى ليش دور. التطور الجسدي علاقات عاطفية جادة وقوية وعنيفة في الفترة دي، الولد بيعرف انه ولد، البنت بتعرف انها بنت، ميله للبنات بيبقى واضح، ميلها للولاد بيبقى واضح، الصورة بتبقى واضحة، الحب ايجابي مش حب سلبي، مش بس من بعيد لبعيد، لا عاوز يبني ويعمل بيه حاجة. توجيه النفس بيبقى عنده بعض نظر، بيبقى زينا بقى، بيبقى كبرك بعض النظر، التركيز على الكرامة واحترام الذات، القدرة على وضع اهداف محددة، العادات والحاجات اللي احنا كنا عادين نكبر فيها ونعمل فيها يعني ونقول له عاداتنا وتقاليدنا وما ينفعش، بدأ الولد يرجع لها بشكل أو بآخر، يوصل لها بصورة أو بأخرى. أنا عارف إن أنا خوتكم بصراحة، بس هو طبعا المحاضرة دي ياريت تتكتب في ورقة، وكل مرحلة بيمر بيها ابنك هتلاحظ إيه اللي عنده وإيه اللي ما عندوش، وهل عنده تأخر في النمو ولا ما عندوش تأخر في النمو في المرحلة دي. عشان كده بعد ما قلتلكوا الكلام ده أنا جبت مجموعة من الشكاوى لأولاد كانوا في إعدادي من أمهاتهم وأبائهم وتلاحظوا انه معظم اللي قلته هتلاقوه في نفس المشكلات، بس قلت اعرض الاول الطبيعي عشان الناس تعرف ان المشكلات جزء من الحاجات الطبيعية اللي بيمر بيها. اولا ام بتسأل على بنتها ان مشكلتها هي العناد اولا، والاهتمام بالمظهر في اللبس وتسريحة الشعر اكثر من اللازم، ووقتها ينتهي اكثر من الاهتمام بالدراسة. وزي ده كده يعني لمحنا ليكم ان في قدر من الاهتمام. ام تانية بتتكلم على بنتها انها بقت عدوانية وبتضايق اخواتها، وبالرغم انها طيبة ولكن في بعض الاحيان ما بفهمش ردة فعلها عاملة ليه كده، ليه هي عدوانية ببعض اوقات. قلت لكم انها بتتصف بالعدوانية ببعض اوقات. ام تانية بتشتكي من ان ابنها بيبقى سرحان ومش مركز في اي حاجة سواء في المدرسة او في الحياة بصفة عامة، ودايما اكرر الكلام اكتر من اللازم عشان يفهم انا قصدي ايه. طبعا حتة السرحان وغيرها كلها حاجات اتكلمنا عليها، وعاوز اقول للناس ان ده طبيعي، والناس انبهروا جدا ان اكتر من 20 شكوى من اكتر من 60 كنت بقول عليها طبيعي الطبيعي. طبعا قدر الهدوء النفسي عند الاباء والامهات ان ابني الحمد لله بيمر بمرحلة طبيعية، ده شيء برضو يريح الواحد. في ارشادات، الارشادات دي مهمة قوي، نحطها كده على المكتب، نحطها على الباب، نحطها في المذكرة بتاعتنا، نحطها في العربية، نحطها في أي حتة، لكنها مجموعة من الإرشادات اللي هي بنسميها كبسولات للقدرة على التعامل مع السن ده. أول حاجة من هذه الإرشادات نمرة واحد، اسمع 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 بالله عليك من غير ردة فعل. البنت لسه هتقول لمامتها اصلي كان زميلتي بتعرف معرفش مين، ابعدي عنها، اوعي تقربي منها. البنت بتقول اصلي زميلي عمل كذا، اصلا انا عملت كذا. اسمعوا، مش ممكن يبقى عند الطبيب او الموجه النفسي او الاخصائي الاجتماعي او مشرف الادوار قدر على ان يسمعوا اولادنا اكتر منا. ده احنا ما بنعملش اكتر من ان احنا نستمع. الولد بيبتدي يستريح ونبتدي نقدر نتفاوض بشكل او باخر. النهاردة كان عندي ولد عنده 14 سنة. الولد ده كنت سامع شكوى والدته امبارح، وصورت لي الولد على انه مفسدة وعنده انحراف سلوكي غير عادي، وقالت لي ان هو اتعود من 3-4 سنين ان اول ما بنفذلوش حاجة بيمسك السكينة ويقول يا ماما هقطع ايدي لو ما نفذتليش. حتى انا سألتها على طول، طب انت كنت بتعملي ايه ساعتها؟ تقول لي ضنايا سيبه. طبعا بعمله اللي هو عاوزه. وبدأ الولد يتعود ان يهدد ساعة الا يستجاب له، وفي نفس الوقت الولد متأخر في دراسته ومدخلاه امريكان دبلومة، مع احترامي لكل الامريكان دبلومة وإن كان لي رأي في هذا القدر من التدريس وطبيعة المدارس القائمة على ذلك، مش بالسلب ومش بالإيجاب، أهو رأي. وإن الأولاد اللي عنده في مدرسته اللي هي اسمها سين من المدارس بيشربوا سجاير، مش بس كده، ده الولد عاوز يجيب كلب، وأما وافقتش على إنه يجيب الكلب، وأنا طبعا كنت وعداء قبل كده، وقف على الباب بيقول مش عادي، وأما وافقت بعد ضغط جبت له الفلوس وحطتها له على الترابيزة وقلت له بقول لك ايه هتاخدهم بس انا مش مسامحة. قلت لها طب الولد عمل ايه؟ قالت لي ساب الفلوس ومشي وقال لها خلاص ما دام مش مسامحة مش واخدها. عملية ملخبطة جدا، منين الولد عنده انحراف سلوكي ومنين عنده شعور بان والدته لو مش راضي عنه مش هياخد الفلوس. الولد جاي وقعدنا نتكلم مع بعض، انا ما كملتش 10 دقايق، الولد كان محدد المعالم. والدتي لا تثق فيه، والدتي دايما بتقولي ما اعرفش، والدتي زنانه، والدتي علمتني ان انا ازاي اضغط عليها بشكل او باخر، والدتي عصبيه، والدتي لا تفي بعهودها، في وقت من الاوقات وافقت على الكلب وبعد كده ما وافقتش. طب ما ترفس، ما تعصبش، ما استفزش، انا زي زمايلي. انا قلت لها اول ما نقلت للمدرسه دي قلت لها المدرسه دي وحشه راجعيني للمدرسه القديمه، فرفضت، ودلوقتي جاية تقول ان الدراسة مش سليمة. طب انا التزم ليه بمدرسين جداد غير المدرسة مدام المدرسة ما بتعلمش؟ طب وانا مال، انا مش عاوز مدرسين، هي بتفرض عليا لازم اخد تدريس عشان نربي ونعلم في البيت ونعوض المدرسة اللي بندفع لها الافات. انا مش قصدي ان الولد صح، ومش قصدي اتملص من آية الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، أنا ما بتنفصلش، ولكن في بعض الأوقات بندفع أولادنا إلى عدم البر بشكل واضح. الولد ده بيقول لي أنت أول واحد أسمع لك. طبعا أنا مشكرش في ناس، أنا بس ممكن أي حد يسمعه هيبقى ردة الفعل دي موجودة معاه، لكن أثر في نفسيتي. يقول لي أنا قلت ما لم أقل من قلب لأنك بتسمع، وأنا مش مستعد أحط إيدي في إيد ماما ولا بابا إلا معاك وتبقى في الوسط. وحتى اتفقنا إن يبقى فيه واجبات وعليه حقوق، يقوم بواجباته ياخد كل الحقوق، ما أمش بواجباته ما يقومش عليه أي حقوق ولا يأخذ أي حقوق. السماع، الاستماع. حاجة تانية، اديهم انتباهك. ما تقولش أنا مشغول، وما تقوليش أنت مشغولة، ما تقوليش إن كل البيت على دماغي. أهم حاجة نفسية أولادنا تطلع كويسة، وبالتالي خدوا بالكم إنكم لازم تديهم الانتباه. تفهموا المشاعر. ولد بتجتاحه مشاعر جسدية، وقلنا لكم موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من المشاعر دي، أو بنت بتجتاحها مشاعر عاطفية، هي تريد أن تعبر عن مشاعرها فحسب، أنها تريد أن تحب وأن تحب. هذه مشاعر داخلية تعبر عنها، ليس المقصود من هذا ذاك. في بعض أوقات ولد يعبر أنا نفسي أكون زي صاحب الصيع ده والله، وأعمل اللي أنا اللي بيعمله، بس هو يعبر ولكن لن يصنع. لابد أن نتفهم مشاعرهم المختلطة المتضربة. طالبين منهم إنهم يبقوا صح في كل حاجة إزاي وهو بيرتب بيته، طالب منه إنه يبقى على الصراط المستقيم مع كل المتغيرات النفسية والسلوكية والبدنية اللي حصلة. ما ينفعش، لازم يبقى عندي مستوى لقبول الخطأ بشكل أو بآخر. دور على عند ابني سببه إيه، دور على إهماله في مذاكرته سببه إيه، دور على إنه بيهتم بأصدقائه ليه، دور على إنه بيقضي أغلب الوقت بعيد عنا ليه. دوروا على المشاعر المخبأة في نفسية المراهق بشكل أو بآخر. تواصل غير لفظي مطلوب يا أخوانا، مطلوب إن أنا وأنا قاعد وحتى ولو بعيد نظرة، ابتسامة، حنون، طبطبة. مش لازم أتكلم وأقول له أنت وأنت، لكن أحس بها. المسألة مش مسألة، يعني المسألة ليست المسألة ماذا يقولون، ولكن المسألة كيف يقولون، بيقولوها إزاي. ممكن بيتكلم بصح ولكن بأسلوب ممكن يكون شديد شوية. لابد أن ننتبه لأن هذه النقطة ليست المسألة ماذا يقولون، ولكن المسألة كيف يقولون، بيقولوها ليه، بيعبروا عن نفسهم ليه، مؤكد في سبب. مهم جدا التكرار، أن تكرر ما تزهقش، لأن عملية التكرار من الأشياء اللي هي مطلوب جدا في عملية تغيير السلوكيات المختلفة. أنا حابب أذكركم بقولة من الأقوال المأثورة على المراحل المختلفة اللي بيمر بيها أولادنا، وخصوصا المرحلة اللي بنتكلم عليها اللي هي لعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. دي حاجة يعني نفسي قوي نركز عليها. خدوا بالكم إنك لازم تصاحب ابنك، وانت لازم تصاحب بنتك. لازم يبقى في وقت فيه مظهر للصحوبية، مظهر إن بنتي ممكن تيجي تشتكيني لنفسي أو تشتكيك لنفسك، يبقى عندها الشجاعة لكده. لازم يكون عندنا قدر من الفهم والوعي الكامل لصورة العلاقة المتبلورة في هذا الأمر. قبل ما أختم، كنت حابب أبتدي النهاردة في الصراع الوهمي مع الأبناء. الصراع الذي يولد كثير من المشاكل ما بين الآباء والأبناء ومصدره، وده كلام سيكولوجي شوية، كلام نفسي هستبحر فيه معاكم في قضية التعامل ما بين الآباء والأبناء، وإيه اللي بيحصل، وإيه اللي بيزود المشكلة، وإزاي نخرج منها، وإزاي بيمر الأولاد في المرحلة دي برغبة في إثبات الذات، وإزاي إن الأب بيفوت على الإبن كتير من قضية إثبات الذات. عاوز أقول لكم حاجة قالها سيدنا علي بن أبي طالب من 14 قرن، أسيبكم كده في آخر المحاضرة تفكروا فيها وتقولوا لنفسكم إيه ده بجد، ده احنا بنربي أبنائنا بنفس السلوكيات والعادات وعاوزينهم يمشوا على الصراط المستقيم بتاعنا، لو انحرفوا يمين أو شمال تبقى القضية كبيرة. سيدنا علي بيقول لكم ربوا أبناءكم على أخلاق غير أخلاقكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. لو يستوعب السامع الكلام الخطير الكبير الضخم ده، يعني انتوا في عصر وهم في عصر، ده بيقولها من 14 قرن ولسه النفاثة والطيارة وموديل العربية اللي بيتغير كل يوم وكل 6 اشهر والملابس اللي بتتغير كل سنة والضغوط بتاعت الانترنت والتلفزيون والفضائيات اللي نازلة والمجلات والجرائد والصحبة والأولاد والمدارس، إشي أمريكاني وإشي إنجليزي وإشي عربي وإشي حكومي. بيقولك ربوا أبناءكم أو أولادكم على أخلاق غير أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. بيقولك الإمام علي عليكم بالأحداث، والحدث هو المراهق فإنهم أسرعوا إلى كل خير، مش زي ما أنت متصور. يقولك إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، أرض خصبة هتزرع فيها إيه يا كل أب وكل أم. تقيلة المحاضرة دي، تقيلة عاوزة تسمع مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لكن مع المحاضرات القادمة كل الكلام ده هيتفرغ ويتوزع بشكل أو بآخر، والمحاضرات القادمة أعتقد أنها هتبقى جميلة. يعني بنتكلم على الصراع وهمي، بنتكلم على الثقة، بنتكلم على التواصل، بنتكلم على اللقب، بنتكلم على التأثيرات على المراهق بشكل أو بآخر، بنتكلم على مشاكل وحلول. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.